في مهمات الدينية كلها، سواء كان فريضة أو واجبة أو غير ذلك، يرسل واحدا يعني ويأمر تلك القبائل كلها وتمتثل ذلك، ومن أبى يرسل جيشا عرمرا ليقاتلوه. فلو كان كما قال هؤلاء، كيف يقاتل جيش عظيم يذهب إلى قبيلة ما بلغها إلا عن طريق خبر الأحد؟ كيف يجوز قتالهم؟ ما أوصلهم الحق، لأن الحق يكون متواتر. فإذا ما لا وجه. والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا، إذا أبت قرية أرسل واحد، وأبت تلك القرية لازم يرسل لها جيش يقاتلها بقهر ويرسلها. وما قال إن خبر الأحد عذر لكم في عدم القبول، ما قال هذا. فقال ماذا؟ فقال أن الله عز وجل أرسلك، قال صدق، أي قال ذلك. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال؟ قال الله. قال فمن جعل فيها من المنافع؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء، هذا هو مقصده، يريد أن يقسم وأكد الخبر بهذا، فبالذي خلق السماء والأرض ونصب فيها الجبال وجعل فيها المنافع، الله الله أرسلك؟ أكد الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات، زعم هذا، هذه كلمات تستعمل للحق، وكثير ما تستعمل في ما لا ثبوت له، لكن في مثل هذا يكون الحق. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في كل يوم وليلة، هي دلالة على عدم وجوب الوتر، وعليه الجمهور هو الحق، وقال بذلك الحنفية، فقالوا بوجوب الوتر، وقد تقدم الرد عليهم في بابي فلا تقل. قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال زعم رسولك أن علينا زكاة أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال زعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في كل سنة؟ قال صدق. هذا محل الشاهد ترجمة مصنف، حيث إنه يدل على وجوب الصيام. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال زعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا؟ من هذا؟ عن بدل من موضع جر. قال ماذا؟ قال صدق. قال الذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال فوالذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن لا أزيد عليهن لا أزيدن، بنون التشديد، وفيه مشدد، وفيه تأكيد جواب القسم المنفي بالنون على حد قول الشاعر: تالله لا يهمدن المرء مجتنبه فعل الكرام ولو فاق الورى حسبا، يعني لا يهمدن، هذا قليل عقلها، عليهن شيئا ولا انقصوا ولا انتكسوا، في روايه. فان قيل كيف اقره على حليفه بهذا وقد ودد النكير على من حلف ان لا يفعل خيرا؟ اجيب بان ذلك مختلف باختلاف الاحوال والاشخاص، وهذا جار على الاصل لانه لا يثم على غير تارك فرائض، قيل غير ذلك، هي اجوبه كثيره. قال فلما ولى أي أدبر الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة، إن صدق في دعواه قبول الإسلام وحليفه على التزامه ليكونن جزاء الجنة بمقتضى الوعد السابق، حيث قال الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، والله تعالى أعلم. وهذا الحديث مسائله: أولا متفق عليه، الثاني تخريجه، الثالث بوعيده، منها ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو وجوب الصيام، ومنها أن صوم رمضان يتكرر كل سنة، ومنها أن الصلوات 5 متكررة في كل يوم وليلة بقوله في كل يوم وليلة، ومنها ما قاله الشيخ أبو عمرو الصلاح رحمه الله تعالى في دلالة صحة ما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون، وأنه اختفى منهم بمجرد اعتقاد الحق جزما من غير شك وتزلزل، خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قرر ضماما على ما اعتمد عليه في تعريف رسالته وصدقه ومجرد إخباره إياه بذلك. ما قال له: انظر ما دليلك؟ ما قال له، ولا منكر عليه ذلك، ولا قال: يجب عليك معرفة ذلك بالنظر في معجزاته والاستدلال بالأدلة القطعية. هذه كلها منفية عن هذا الدين تماما. فأول واجب على المكلف هو معرفة الله تعالى بما تيسر من الأسلوب، هو أسلوب القرآن، وذلك أن يأتي إلى عالم فيسأله ما هو الإيمان وهو الإسلام وانتهت القضية. وأما الاستدلال على ذلك ومناقشته فهذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني فالواجب هذا. وأما قولهم منهم من قال أول واجب النظر، ومنهم من قال أول واجب الشك في الله، اللهم استعان. قلوا ما توه شك، يعني لماذا؟ لأن النظر لا يأتي إلا عن هذا الطريق. إذا لم تشك كيف تبحث؟ ماذا؟ شك أول ثم ابحث يمين شمال وثبت ذلك وأزل الشك وأنت مؤمن. وهي لو مات وهو شك قالوا نجاح من؟ قالوا ما صلى 40 يوما. لماذا؟ لأنه لا يدري لمن يصلي. تحير من هو؟ من هو الله؟ إلى أن مضى عليه 40 يوما بلا صلاة. السبب في ذلك ما هو؟ هذه العقائد الفاسدة المبنية على هواء الشيطان بناه هكذا. فما كان مبنيا على فاسد فهو فاسد، ولا ينتج منه إلا الفاسد. فلذلك عدهم إلى هذا، فيقولن أول واجب كذا النظر. قال وقال القرطبي رحمه الله تعالى: واستفاد من هذا الحديث أن الشرع إنما طلب من المكلفين التصديق الجازم بالحق كيفما حصل. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وقال له: كذا أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فيقول: نعم. خلاص انتهى، هذا هو. قال رحمه الله تعالى: هنا يقول ماذا قال الزعم في بحث الزعم. القرطبي في المفهم: وقد فهم البخاري من هذا الحديث أن الرجل قد كان أسلم على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه وصح إيمانه وحفظ شرائعه وحفظ شرائعه، ثم جاء يعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو مذهب البخاري. ومن الغريب الشراح يميلون إلى مخالفة البخاري في مسألة باب العرض على العالم على المحدث والعالم، باب القراءة والعرض على المحدث. وأورد هذا الحديث مستدلالا على أن هذا الرجل كان مؤمنا سابقا، فجاء طلبا للعلو فعرض ما كان مؤمنا به على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مراد البخاري. والشراح يلفون يمين شمال ثم أخيرا يقولون: لا، الرجل يرجحون قول من يقول إن الرجل ما كان مؤمنا، إنما آمن به، إنما قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على آمنت ما جئت به وأنا رسول من ورائي وأنا رسول من ورائي. لكن البخاري مصيب في المسألة. هذا استدل العلماء بهذا على مسألة العرض على المحدث، وهي مسألة القراءة كما يسمونه، لأن هذا الرجل قال: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فهذا هو العرض، هو القراءة على العالم، وهذا هو الواجب. ولكن هذا هنا قال: ثم جاء يعرض عن صلى الله عليه وسلم: ألا ترى البخاري كيف بوب على هذا باب القراءة والعرض على المحدث؟ وكأن البخاري أخذ هذا المعنى من قول الرجل في آخر الحديث: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي. وفي نظر: وأما مساق مسلم فظاهره أن الرجل لم ينشرح صدره للإسلام بعد، وأنه بقيت في قلبه منازعات وشفوذ. من أين علمت الامتحان؟ فجاء مجاء الباحث المستثبت: ألا تراه يقول: يا محمد، وأتانا رسولك فزعم أن لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. هذا هو دليله. هؤلاء لما عبر بزعم قالوا: ما هو مؤمن، لأن من آمن لا يقول زعم، فإن الزعم قول لا يثق به. قاله من سكت وغيره. قلت في قوله: فإن الزعم قول لا يثق به نظر، لأن هذا ليس متفقا عليه بين أهل اللغة، بل الزعم يطلق على قول المحقق أيضا كما تقدم نقله عن أبي عمر الزاهد بشريف الشيخ ثالب، وأكثر سيبويه من قول زعم الخليل في مقام الاحتجاج. خليل شيخه إذا أراد أن يحتج على مسألة بإثباتها يذكر قول شيخي وقول زعام الخليل، معناه يسيب وهي يستعمل زعام بقول المحقق. قال غير أن هذا الرجل كان كامل العقل، وقد كان نظر بعقله في المخلوقات، فدله ذلك على أن لها خالقا خلقها. آثر أنه استفهم النبي صلى الله عليه وسلم عن خالق المخلوقات استفهام تقرير القاعدة التي لا يصح العلم بالرسول إلا بعد حصولها، وهي التي تفيد العلم بالمرسل. ثم إنه بالمرسل وبالمرسل، ثم إنه لما وافقه على ما شهد به العقل وأن الله تعالى هو المنفرد بخلق هذه المخلوقات أقسم عليه وسأل به هل أرسله. ثم إن الرجل استمر على أسئلتي إلى أن حصل على طلبتي على طلبي معنى، فانشرع صدر الإسلام وزاحت عن الشكوك والأوهام، وذلك ببركة مشاهدتي أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان كثير من العقلاء يحصل لهم العلم بشهاده رسالتي بنفس رؤيتي لا راوني صلى الله عليه وسلم شهادتي قبل النظر ومعجزتي، كما قال ابو ذر رضي الله عنه فلما رايته انه يقال ظهر في قبل هذا الواد مكه رجل يقول انه نبي، فاذهب اليه واعلم لي يعني واعلم لي علمه الحال. فجاء الرجل اخوه وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وراه، فرجع اليه فقال له ماذا رايت؟ قال رايت رجلا يامر بمكارم الاخلاق. قال ما شفيتني، ما هو هذا؟ انا اريد ايش؟ اريد اوسع من هذا وتفصل لي تفصيلا شؤونه كلها. اذا قال انا اذهب بنفسي، وتزوجه فجاء مكة، نزل مكة وجلس هنا نصف شهر أو شهر إلى آخره يشرب الزمزم إلى آخر القصة، حتى إنه استضافه علي رضي الله عنه ثلاثة. وأخيرا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع علي ذهب إليه قال أول ما رأيته وقع في قلبي أنه ما هو قادم، هذا صادق. مثل هذا موجود، يعني من فتح من شرح الله صدره، يعني بمجرد فلما رأيت علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، حتى قال بعضهم لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره بك بالخبر. وقال هذا لحسان أو غيره، فيقول إيه؟ لو لم تكن عنده آيات منظره ظاهر نظر إليه يهدي إلى هذا، لمن شرح الله صدره. وأما من أعمى الله صدره فهذا لا ينتفع ولو عاش معه، وقد حصل على ذلك مشرك مكة ومنافقين. والحاصل من حال هذا السائل أنه حصل العلم بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسعة رسالته لمجموع قرائن لا تتعين إحداها ولا تنحصر أعدادها. الحاصل ماذا نحن نرجح؟ وأخيرا قلت إيش هذا الذي حققه القرطبي رحمه الله من أن إسلام الضمام كان بعد هذه الأسئلة، هو الذي يظهر لي، لأن سياق الحديث ظاهر فيه والله أعلم، لكن بغير هذا أظن في شرح مسلم تراجعت وقلت ما قاله البخاري أرجح، وذكرت هناك حيثيات. يعني هنا الحيثية التي ذكرها القرطبي هي التي منت إليها هنا. وعلى كل حال سواء قلنا إنه يعني ما كان مؤمنا سابقا متيقنا إنما هو متشكك، أو قلنا إنه كان سابقا آمنا ولكنه جاء للاستثبات وإيش وطلب العلو، وهذا احتج المحدثون كثير أكثرهم بأن طلب العلو سنة لهذا الحديث، لأنه يعني كان مؤمنا سابقا فجاء طلبا لعلو السند. فهذا طيب. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل أخبرنا عيسى بن محمد زغبة، أبو موسى المصري لقبه زغبة وهو لقب أبيه أيضا، وهي دويبة تشبه الفأرة، ولا ندري لماذا لقب بها. الله أعلم. قال عن سعيد عن الليث بن سعد عن سعيد، سعيد هو ابن أبي سعيد المقبوري، عن شريك بن أبي نمر، هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر، شريك بن عبد الله نسب إلى جده مقام الطبقة الخامسة، عن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بينا نحن جلوس في المسجد جاء رجل على جمل راكب فأناخه في المسجد ثم عقله. وهذا يدل على أن إدخال المسجد في البعير في المسجد، وهذا يعني ثم عقله على باب المسجد أو عقله في المسجد في اختلاف الروايات. قال ثم عقله فقال لهم أيكم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانهم. فقلنا له هذا الرجل أبيض متكئ. فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعجبتك. فقال رفع صوته فقال قد أعجبتك رفع صوته مثله. يعني هذا إناسا له. قال قد أعجبتك. فقال الرجل إني سائلك يا محمد فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي فلا تجد نفسك لا تغضب. قال سلم ما بدأ لك؟ فقال الرجل نشدتك بربك ورب من قبلك. الله أرسل إلى الناس كلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم. قال فأنشدك الله، الله أمرك أن تصلي الصلاة خمس اليوم والليلة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم. قال فأنشدك الله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم. قال فأنشدك الله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. أولا أنشدك معناه أسألك رافعا نشيدتي أي صوتي. وأما قوله فتقسم على فقرائنا في دليل على أن الصدقة لا ترفع إلا لفقراء المسلمين، أنه قال من أغنيائنا مسلمين الكفار ما يزكون، ثم قال على فقرائنا، ويدل على أن تعميم فقراء جميع المسلمين. ومن هنا أخذ أهل العلم في جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر إذا كان هناك محتاجون لا ينقله عنهم، ولكن إذا كان أسوأ من هؤلاء أو قرابة لصلة بينه وبينهم نقل لبلد آخر جائز. والذين لا يقولون لا يجوز يحتجون بنفس الحديث، قال في حديث معاذ رضي الله عنه فتأخذ تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، قالوا فقراء اليمن، قالوا لا ما هو هذا الصحيح، الصحيح على فقرائهم على فقراء المسلمين على فقراء اليمن وغيرهم، فيدل على جواز نقل الزكاة. وعلى هذا دل فعل معاذ رضي الله عنه حينما أتى بالزكوات من اليمن إلى المدينة وأخذ منهم بديل كما هو مذهب البخاري رحمه الله تعالى، وهو دفع القيمة بالزكاة. هذه المسألة هي التي وافق فيها البخاري الحنفية، وهم يقولون دفع الزكاة قيمة في الزكاة يجوز، الزكاة صدقة كذلك عندهم مذهب ما كذا، والبخاري يميل إلى هذا، ولذلك يعني ترجم على هذا في الصحيح، وسبق الله في كتابه الزكاة. فهذا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. وهذا السياق هو الذي دلهم على أنه كان يعني متشككا وليس متثبتا، فلذلك أتى بإزالة ذلك، وإيمانه الآن وليس سابقا، هذا هو وجهه ما قاله. قال رحمه الله تعالى بسند المتقي قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم الزوري من كتابه، أي أخبرنا من كتابه وليس من حفظه، قال حدثنا عمي يعقوب قال حدثنا الذي قال حدثنا ابن عجلان محمد وغيره، ابن عجلان وغيره أي غير ابن عجلان. قال هنا ماذا قال؟ عن غير قال من إخواننا عن سعيد المقبوري ابن عجلان وغيره، عجلان وغيره وغيره ما عرف من هو غيره. قال ماذا؟ من إخواننا عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله. هذا هو الذي احتج به العلماء بأنه بطهارة يعني ما يخرج من الحيوانات من الإبل وغيره، ثم عقله ثم قال أيكم محمد وهو متكئ بين ظهرانهم. قال فقلنا له هذا الرجل أبيض متكئ، فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبت. قال الرجل يا محمد إني سائلك فمشد عليك في المسألة. قال سل عما بدا لك، قال أنشدك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. وذكر اللهم للتأكيد، تأكيد يعني للتأكيد وللتثبيت، لأنه يعني إذا قال نعم إذا قال اللهم نعم يختلف، لأن يعني ذكر الله تعالى معه مقرونا معه يدل على أنه أكد له الكلام. اللهم نعم. قال فأنشدك بالله فأنشدك الله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل إني آمنت بما جئت به وأنا رسول من وراء من ورائي من قومي وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. هذا تأخذ من أغنيائنا، يعني هذا الذين احتجوا لعدم نقل الزكاة رد الضمير في قول حديث جبريل في حديث معاذ قوله إذن سواء كان لأهل فقراء اليمن أو لغير فقراء اليمن على حد سواء، لأن الضمير الأول اتفقنا على أن المراد ليس الإجابة على أهل اليمن خاصة، إنما على جميع أغنياء المسلمين. هذا هو الرد من الجانب الثاني. ومما يدل على ذلك نفس معاذ أخذ بعض الأموال من هناك وجاء بها إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له قبيصة سأله أنه حمالة حمل حمالة فجاءه فقال له اجلس حتى تأتينا الصدقة، أنه أرسل إلى خارج المدينة يعني أتونا بالصدقة. فلما جاء من هناك أعطاه، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تنقل إليه الزكاة والزكوات إلى المدينة لفقراء المهاجرين، فمن هنا يجوز نقل الزكاة للحاجة، لكن قيده العلماء يجب الحاجة. أما إذا كان هؤلاء مستحقون وهم محتاجون إليه لا ينقل عنهم، وإنما إذا كانوا أحسن حالا من الذين في الخارج أو له قرابة صلة الرحم في بعيد بلد، فهذا يقدم على غيرهم الأقرباء هنا غير الأقرباء. وأنا ضمنهم خالفة أخو بن سعد بن الضبي، خالفه عبيد الله بن عمر، خالفه يعني خالف الليث، عبيد الله بن عمر خالف الليث بن سعد في هذا الحديث. فماذا قال؟ قال أخبرنا أبو بكر بن علي، اسمه أحمد بن علي، هذا منسوب مشهور بكنيته، هذا المروزي قاضي دمشق سنة الحادية الثانية عشرة له، هذا من أبراد مصلي. قال حدثنا إسحاق أبو إسرائيل ابن أبي إسرائيل واسمه إبراهيم مكامجرة، وهذا مروزي نزيل بغداد من كبار تكل ما فيه لوقت في القرآن من كبار العاشرة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب وليس له إلا هذا الحديث. قال حدثنا أبو عمارة حمزة بن الحارث بن عمير، أبو عمارة العدوي مولاه بصير نزيل مكة ثقة من العاشرة، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الحديث، هذا الحديث فقط في هذا الكتاب. قال حدثنا سمعت أبي، أبوه اسمه الحارث بن عمير أبو عمير البصري، قال وهو من الطبقة الثامنة. قال حدثنا يذكر عن عبيد الله بن عمر العمري المدني الفقيه من الطبقة الخامسة عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال هنا ماذا؟ لأن رواية ليس عن ابن عجلان وغيره عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نوح أدخل واسطة ثم جعله من مسند أنس، وأما هذا عبيد الله قال مسند أبي هريرة رضي الله عنه عن سعيد المقبوري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه جاء رجل من أهل البادية قال أيكم أمن عبد المطلب؟ قالوا هذا الأمغر المرتفق. قال حمزة الراوي الأمغر الأبيض مشرب حمرة. قال حمزة مفسرا لهذا، حمزة قال حمزة هو ابن الحارث بن عمير الراوي، قال حمزة الراوي حمزة بن الحارث بن عمير فتفسيرا للأمغر الأبيض مشرب حمرة. فقال إني سائلك فمشتد عليك في المسألة. قال سل عما بداله. قال أسألك بربك ورب من قبلك ورب من بعدك الله أرسلك. قال اللهم نعم. قال فأنشدك به الله أمرك أن تصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال اللهم نعم. قال فأنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ من أموال أغنيائنا فترده على فقرائنا. قال اللهم نعم. قال فأنشدك به الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من 12 شهرا. قال اللهم نعم. قال فأنشدك به الله أمرك أن يحج هذا البيت من استطاع إلى سبيله. فاعل هذا من هنا فاعل. قال اللهم نعم. قال الاختلاف عند البخاري، لأن الليث أثبتهم بسعيد المقبوري مع احتمال أن يكون لسعيد في شيخان، لكن تترجح رواية الليث بأن المقبورية عن أبي هريرة جادة معروفة فلا يعدل عنها إلى غيرها إلا من كان ضابط متثبتا. ومن ثم قال ابن أبي حاتم عن أبيه رواية الضحاك وهم. وقال الدارقطني في العلل رواية عبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله والضحاك بن عثمان، رواه عبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله والضحاك بن عثمان عن المقبورية عن أبي هريرة ووهيم فيه، والقول قول الليث. أما مسلم فلم يخرجه من هذا الوجه، بل أخرجه من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس، وقد أشار البخاري إلى عقب طريق الليث وما فر من مسلم وقع في نظيره، فإن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، وقد روى هذا الحديث عن ثابت فأرسله، ورجح الدارقطني رواية حماد انتهى ما قاله في الفتح. يعني اختلفوا فيه، والظاهر أن الحفاظ وهموا رواية عبيد الله هذه، وقالوا ومن جملة ما وهموا به قالوا إن سعيد المقبول عن أبي هريرة، هذا طريق مسلوك كل الضعفاء يعرفون، فإذا أخطأ في هذا هنا، وإنما هو ماذا، إنما هو الطريق غير معروف أن يكون عن أنس، لأن هذه لا يعرفها إلا الضابطون. ومما قالوا أيضا ما أكدوا به أن ليس ابن سعيد أثبت الناس بسعيد المقبول، أثبت من روى عنه سعيد المقبول هو، فلذلك هو رجح البخاري طريقه وأخرجها، ومسلم أخرجه لكن من طريق آخر من حديث أنس. وهناك قالوا نفس الرواية طعنوا في مسلم لأن أثبت الناس في ثابت، وحماد بن سلمة خالف في هذا جعله مرسلا، فإذا طعنوا في رواية مسلم، لكن البخاري يعني رأى أن هذا هو أقوى، وهو ولذلك قالوا تأكد أو تشديد البخاري في الفحص عن الأسانيد والمتون أقوى من مسلم وغيره. قال رحمه الله تعالى هذا الحديث الصحيح. على كل حال ما اختلاف في السند، والسند كما قلنا إما أن صحها كل جميع الطرق أو يرجح كما رجعه أكثرهم فيكون صحيح. باب الفضل والجود رحمه الله، باب الفضل والجود في شهر رمضان، أي باب الحديث الدال على الحس في الفضل أي التفضل على الناس، والجود أي السخاء في شهر رمضان، لأن شهر الجود شهر الفضل، ينبغي الناس أن يكونوا أسخياء على الفقراء والمساكين في ذلك الشهر. قال رحمه الله تعالى في السنة المتضع أخبرنا سليمان بن داود المهري أبو الربيع المصري ابن أخي رشدين بن سعد، قال عن ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد الأيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عارف قاع السبعة، ليس عبيد الله الذي سبق قريبا هذاك العمري وهذا المسعودي، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، جميع حياته وجميع تصرفاته أنه أجود الناس، لا يوازي أحد في الجود، النبي صلى الله عليه وسلم أسخى الناس. قال ثم وكان أجود ما يكون في رمضان، أجود أكوانه وأحواله في رمضان، يزيد في رمضان أكثر من غير رمضان، جوده دائم مستمر في جميع الدهور، ولكن في رمضان يكون أزيد، وذلك حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان، هذه زيارة متكررة كل رمضان كل ليلة يأتيه، فهو دارس القرآن أي يدرس معه القرآن الكريم يعرضها عليه عرضه، وفي السنة التي توفي فيها عرض عليه مرتين، فلذلك أنه استدل ودعا فاطمة رضي الله عنها وأخبرها وقال إن جبريل كان يدارسني القرآن مرة وفي هذه السنة مرتين، وأظن وأرى أن أجلي قد اقترب فاصبري إلى آخر ما قال لها، فهذا هو السبب القرآن الكريم، فهذا يدل على أن رمضان شهر القرآن، لأن جبريل ينزل من السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ويتدارس عن القرآن، ولكن كم يحفظه كم يختمه وكم يقرأه وكم يقرأ عليه كفيه الله عنه. فالحاصل إن هذا الشهر ينبغي لمسلمين أن يحترموا أن يعظموه بهذا التعظيم وبالجود والسخاء على الفقراء والمساكين. قال تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة، شبهه بالريح في يعني في عموم هبوبها، لأن الريح إذا هبت عمت كل شيء، كلما تهب علي شرقا غربا أرضا سماعا، فلذلك نصل جوده عميم في ذلك الشهر، دوام هبوبها هو وجه الشبه، لأن الريح إذا هبت ما يكون من جهة أخرى بل تعمه، فكذلك جود النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الدليل على ما لا استجبه هنا على أنه ينبغي أن يكون هذا الشهر شهر الجود وشهر السخاء والفضل. والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب الفضل والجود في شهر رمضان تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الحث على الجود في كل وقت، ومن الزيادة في الخير عند الاجتماع بأهل الصلاح، لماذا؟ لأنه ازداد نور، نور الإيمان ازداد. إذا لقي جبريل ازداد نور النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك يزداد سخاء. ومنها زيارة الصلحاء وأهل الخير وتكرار ذلك إذا كان مزور لا يكره ذلك. ومنها الإكثار من قراءة القرآن في رمضان، وكونها أفضل من سائر الأذكار، إذ لو كانت ذكر أفضل أو مساوي لفعله. يعني معناه النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يجتمعان في شهر رمضان على قراءة القرآن، هذا دل على أن شهر رمضان شهر القرآن. سائر الأذكار وإن كنا نقولها لكن يكون الأغلب القرآن، لأنه لو كان سائر الأذكار له فضل على القرآن لما اشتغل جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالأذكار العامة. فدل على أن القرآن هو أفضل الأذكار في شهر رمضان. فإن قيل المقصود تجديد الحفظ، قلنا الحفظ كان حاصلا والزيادة فيه تحصله ببعض المجالس، ومنها جواز أن يقال رمضان غير إضافة إلى شهر، وسيأتي باب خاص سيأتي بنا برقمك. ومنها أن في شارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان، لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان، كما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فكان جبريل يتعهد في كل سنة وعارض ما نزل عليه من رمضان إلى رمضان، ولما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين، كما ثبت في الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها. هذه بعض فوائد الحديث. وبالسند المتصل قال أخبرنا محمد بن إسماعيل فهناك من شيوخ مسلم عاشر النسائي، فلذلك بعضهم حمله على غير البخاري، لكن الصحيح أن النسخة التي فيها البخاري صحيحة، وقد ثبته في ذلك الحفاظ كالحافظ بن حاجر السخاوي، كذلك أيضا في رسالة ختم النسائي أنه هو البخاري رحمه الله تعالى، والوحيد مكان لا ذكر له في هذا الكتاب إلا في هذا الموضع. قال حدثني حفص بن عمر الحوضي بن حارث، قال حدثنا حماد بن حماد بن زيد، قال حدثنا معمر بن راشد والنعمان بن راشد كلاهما عن الزوري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعنة تذكر، يعني خفيف ما لعن، كان إذا كان قريب عهد بجبريل عليه السلام يدارسه حلقون يدارس القرآن كان أجود بالخير من الريح المرسل. هذا محل الشاهد، لكن حديثه يعني سيطعم فيه المصنف. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ، والصواب حديث يونس بن يزيد، وأدخل هذا حديثا في حديث، يعني معناه أنه ما لعن هذا حديث مستقل حديث عائشة، وأما مسألة الجوري هذه دخل حديث حديث، والنعمان الراشد ليس بذاك الحافظ من طلابي أو من تلامذتي الزهري، وكذلك معمر يطعنون في روايتي عن الزهري في بعض المواد، وخاصة فيما حدث به بالبصرة من حفظه قالوا إنه وهم فيه كثيرا، وهذا قالوا حمله المصنف لأنه من أوهام هذين، وهما يعني ايش اسمه هذاك و يونس بن يزيد أوثق منهما في نظر المصنف رحمه الله تعالى، في نظر المصنف. ولذلك نعلق على كلامه تقريب في ترجمة يونس تقريب نفسه يقول ثقة إلا أن له أوهاما في حديث عن الزهري ويهم كثيرا في غيره، وقال كذا، وأنا أعلق دائما هذا أو أحيانا ما أكتبه أصلا أن هذا كلام غير سليم. من أوثق الناس فيما قاله ابن معين وغيره يزيد من يونس بن يزيد الأيلي في الزهري، فالطعن فيه بعض الأوهام. أنا كان الثوري شعبة يهم ولا يتكلمون، يحترمونه أو يخافون هيبته ما يستطيعون يتكلمون، هذا أيضا يهم. لكن مثل هذا العلم الحافظ الناقد أو المتقن لا ينبغي أن يكتب في كتاب مختصر مثل التقريب بهذا الأسلوب، يهم في حديث الزهري له أهم في حديث الزهري ويهم في حديث غيره، كيف هذا؟ وهنا المصنف رجح عن طالبين أو تلميذين للزهري وهما معمر والنعمان الراشد، أما النعمان الراشد فهو مطعون لكنه ممن أكثر عن الزهري، لكن مخالفته لا تحتمل، ومعمر كذلك أيضا مما طعنوا فيه، ولذلك جعل له بابا في علل الترمذي بأوهامه عن الزهري أو بما يهم في وهمة من الروايات التي رواها في البصرة، هو من ثقة من الثقات وجعله مثالا للرواة الذين يضعفون في بعض البلدان دون بعض. فروايات في اليمن لا كلام فيها، وروايات في البصرة قالوا إنه كان من حفظه وليس معه كتبه، ولذلك يطعنون في، ولعل هذا منها. هنا قال مصنف دخل عليه حديث في حديث، ولذلك قال هذا غلط. وهو ومن الغريب هذا الحديث في مسند أحمد، قال حدثنا معمر ونعمان أو أحدهما بالشك أو أحدهما، والظاهر أن هذا هو أقوى من رواية مصنف، فيكون الرواية من المطعون النعمان بن راشد وليس من معمر ممكنا. فهذا قال مصنف ماذا؟ قال تقدم قبل هذا وهو أنه من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان عبد الله بن عباس بذكر قصة الجدي فقط، وأدخل هذا أي الراوي الذي رواه هكذا حديثا في حديث، يعني أنه أدخل حديث الزهري عن عبيد الله بن عباس في حديث عن عروة عن عائشة فساقهما مساقا واحدا بالسند الثاني، مع أن الصواب أنهما حديثان بالإسناد المذكورين. قال قلت هذا الحديث ضعيف، وقد مر بين مصنف رحمه الله تعالى وجه ضعفه حتى حيث قال إنه خطأ، وأن الصواب ما تقدم رواية يونس بن يزيد عن الزهري. فإن قيل كيف رجح المصنف رحمه الله تعالى رواية يونس مع تفرده على رواية معمر والنعمان الراشي؟ أجيب بأن حمادا شك في شيخه فقال حدثنا معمر ونعمان أو أحدهما، فقد روى الحديث أحمد المصنف فقال إلى آخره. والنعمان الراشد سيء الحفظ، فلعل حمادا رواه عنه فكان هذا الخطأ منه، فتكون رواية يونس التي لا شك فيها أرجح. الحاصل إن هذه الرواية طعن فيها المصنف، وهي صحيحة في رواية يونس بن يزيد الأيلي بقصة الجود. وأما قصة ما كان ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي حديث عائشة بغير هذا الطريق. قال رحمه الله تعالى باب فضل انتهى. طيب صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك الله تبلغنا جنتك، ومن اليقين ما تعظم بعين مصائب الدنيا مفتحنا بأسمائنا وصغارنا قوتنا عيثنا يا الوارث ما جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا من غيمنا ولا يفرغ بدنا ولا أغزل بعنا ولا خلق الله أرحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.